الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: باب في سورة الرحمن. قال: وروى المعارض عن شاذان وهو الأسود ابن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين. قال: وليس هذا من أحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، فإن كان منكرا عند المعارض فكيف يستنكره مرة ثم يثبته أخرى فيفسره تفسيرا أنكر من الحديث؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعلته، والله أعلم بهذا الحديث وبعلته، باعتبار أن ظاهر الإسناد صحيح، ولهذا قال: والله أعلم بهذا الحديث بعلته، غير أني استنكرته جدا، لأنه يعارض حديث أبي ذر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. ويعارض قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا هو الوجه عندنا فيه والتأويل، والله أعلم، لا ما ادعيت أيها المعارض. وهذا الحديث الذي أورده المعارض قد رواه أئمة الإسلام في كتبهم مصنفاتهم، والإسناد ظاهره الصحة من طريق شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوب أخضرين. وهو من الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول، وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ المروذي قال الإمام أحمد: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ فقال: بلى، أي الإمام أحمد. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية في الجزء السابع في صفحة 195، وذكر رحمة الله عليه أن شاذان وهو الراوي عن حماد بن سلمة سأل الإمام أحمد عن تحديثه بهذا الحديث، فقال له الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدث به فقد حدث به العلماء، حدث به فقد حدث به العلماء، كما في تلبيس الجهمية في الجزء السابع في صفحة 196. وهكذا نقل عن أبي بكر أحمد بن محمد ابن صدقة الحافظ أنه قال: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. قال: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. ذكر ذلك في تلبيس الجهمية أيضا الجزء السابع في صفحة 225، ونقل في صفحة 226 عن أبي زرعة الرازي أنه قال: بل أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس إلى أن قال: فهو معتزلي، فهو معتزلي. فهذا الحديث تلقاه أئمة الإسلام بالقبول، وتؤول على رؤية منامية لا على الرؤية البصرية، تؤول على رؤية منامية لا على رؤية بصرية، فإنه قد ثبت عن العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه، والثابت عن العباس في الآثار الصحاح إثبات الرؤية القلبية للرؤية البصرية. فهذا تأويل عند العلماء أنها رؤية منامية وليست رؤية بصرية، وإلا كما عرفنا قد تلقى الحديث الأئمة بالقبول وحدثوا به وإسناده نعم ظاهر الصحة، وقد جاء من طرق متعددة. فهذا تأويله، وإن كان علامة الدارمي رحمه الله عليه استنكره جدا باعتبار أنه فهم من ذلك الرؤية البصرية، ولهذا أورد حديث أبي ذر، قال لأنه يعارض حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. والمراد بالرؤية المنفية هي الرؤية البصرية. قال: ويعارض قول عائشة: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والمراد بذلك الرؤية البصرية. ففهم الدارمي رحمة الله عليه الرؤية البصرية في الحديث فسنكره، ومن أثبته من حفاظ الحديث ومن أهل العلم لم يحملوا ذلك على الرؤية البصرية، وإنما على رؤية منامية. قال: فهذا هو الوجه عندنا فيه والتأويل، والله أعلم. لما ادعيت أيها المعارض أن تفسيره إني دخلت على ربي في جنة عدن كقول الناس: أتيناك ربنا شعثا غبرا من كل فج عميق لتغفر لنا ذنوبنا، وهذا تفسير محال لا يشبه ما شبهت، لأن في روايتك أنه قال: رأيت شابا جعدا في ثوبين أخضرين ويقول: أولئك أتيناك شعثا غبرا، أي قصدنا إليك نرجو عفوك ومغفرتك، ولم يقول أتيناك فرأيناك شابا جعدا في ثوبين أخضرين لتغفر لنا. فشتان ما بين الحديث وبين هذا التأويل البعيد: أتيناك شعثا غبرا، ويتحدثون عن أنفسهم أنهم جاءوا قاصدين، يتحدثون عن أنفسهم: أتيناك شعثا غبرا، هم الذين أتوا ربهم، أي قصدناك نرجو رحمتك ونرجو مغفرتك. فمن قال هذه العبارة فإنما يقصد نفسه، والحديث فيه رأيت أنه رأى ربه عز وجل كذا وكذا، فإن هذا من ذاك، بينهما ما بين المشرق والمغرب. قال: ولم يقول أتيناك فرأيناك شابا جعدا في ثوبين أخضرين لتغفر لنا. قال: هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة، الذين يقولون أتيناك شعثا غبرا، ولم يصفوا الذي قصدوا إليه، وهذا ظاهر أنهم لم يصفوا ربهم، وإنما تحدثوا عن حالهم كيف أتوا ربهم. وفرق ما بين هذا الكلام وبين الحديث المروي. قال: هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة، ولم يصفوا الذي قصدوا إليه بما في حديثك من الحلية والكسوة والمعاينة، فلفظ هذا الحديث بخلاف ما فسرت، وتفسيرك أنكر من نفس الحديث، فافهم واقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث، فإن الخطأ فيه كفر، وأرى الصواب مرفوعا عنك، أي التوفيق والسداد مرفوع عنك، أي عن هذا الجهم. وعلى كل مثل هذه الأحاديث التي لا يدرك فهمها عامة الناس، فلا يحدث الناس بما لا يفهمون ولا يعون، فإنه يكون لقوم فتنة. لكن ذكرها هنا فقرأناه، وجهنا على حسب ما وجهه الأئمة، وأن المراد بذلك الرؤية منامية على ما سبق ذكره. قال: ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها العلماء، لكن عندنا حصل فيه خطأ هنا، قال لها، نعم هي قالها، طيب إذن هكذا العبارة، قالها العلماء. ومن نعم موجود رواه. قال: ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها، ومن فسرها برأيه اتهموه. فقد كتب إلي علي ابن خشرم أن وكيعا سئل عن حديث عبد الله بن عمر: الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس. فقال وكيع: هذا حديث مشهور قد روي، فهو يروى، فإن سألوا عن تفسيره لن نفسر لهم ونتهم من ينكره. وينازع فيه والجهمية تنكره. وعلى كل هذا الحديث باعتبار الإسناد فإسناده منقطع، وعبد الله بن عمرو العاص لم يرفعه وإنما أورده من جهة نفسه، والإسناد كما عرفنا منقطع، جاء في مصنف بن شيبة وجاء عند غيره بإسناد منقطع. لكن هذا الحديث تأوله جماعة من العلماء، ومن هؤلاء العلماء العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وكذا الحافظ ابن رجب: الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس. وتمام الحديث قال: الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، تنشر في كل عام مرة، أو تنشر في كل عام مرة، تنشر في كل عام مرة، وأرواح المؤمنين في طير، إلى آخر الحديث، ومحل الشاهد تنشر في كل عام مرة. ابن القيم رحمة الله عليه في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح تكلم على هذا الحديث، فقال رحمه الله: فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات، جعله الله تعالى مذكرا بتلك الجنة ودالة عليها، كما جعل هذه النار مذكرة بتلك. والجنة التي عرضها السماوات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس، إلى آخر ما ذكره. وهكذا يقول حافظ بن رجب رحمة الله عليه كما في مجموع رسائله، قد يشير إلى زمن الربيع وما يظهر فيه من الأزهار والثمار وطيب الزمان واعتداله في الحر والبرد، فليست المراد بذلك الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، قد تنشر في كل عام مرة، بمعنى أن الثمار والنباتات، أنواع الثمار والنباتات التي يحدثها الله عز وجل بسبب ضياء الشمس تحصل في كل سنة مرة، وهو زمن الربيع، فتخرج الثمار والفواكه والنباتات، والشمس من أسباب ذلك، جعل الله عز وجل سببا لذلك، فما يحصل في زمن الربيع من خروج الثمار والفواكه والنباتات سبب ذلك من جهة الشمس، أو من أسباب ذلك من جهة الشمس. فالجنة هي جنة الأرض، وهي مذكرة بجنة الخلد، كما أن النار التي في الدنيا مذكرة بالنار التي في الآخرة. قال ابن القيم: فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات، وهذه الجنة التي في الأرض. فالتعليق تعليق سبب، تعليق سبب، هذا هو المراد، لا أن الجنة متدلية متدلية بقرون الشمس، وإنما التعليق تعليق سبب، الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس من باب تعليق الشيء بسببه. قال: فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدث الله سبحانه بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات، جعل الله تعالى مذكرا بتلك الجنة ودالة ودالة عليها كما جعل هذه النار مذكرة بتلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض. نعم الذي مذكرا بتلك الجنة مذكرا بتلك قال والجنة والجنة التي عرضها السماوات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس. وابن رجب يقول يشير إلى زمن الربيع وما يضم من الأزهار والثمار وطيب الزمان واعتداله في الحر والبرد فهي جنة من جنات الدنيا. ولهذا في الحديث قال تنشر في كل عام مرة تنشر في كل عام مرة وهذه جنة الأرض. نعم تنشر في كل عام مرة ثم يحصل لها أن تيبس وتذهب تلك الثمار وتذهب تلك الزهور ثم بعد ذلك في السنة الأخرى تنشر مرة أخرى وهكذا في كل عام مرة. فإن ثبت الحديث فهذا تأويله. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث يبين أنه ذلك من الحديث ما لا نعم ما يكف عن تفسيرها. ولهذا قال فقال وكيع هذا الحديث المشهور قد روي فهو يروى فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم. يعني كان ينبغي لك أن تفعل هكذا في الحديث الماضي إروه إن رويته ولا تسعى في تفسيره التفسير الباطل الذي لا يوافق الصواب على ما سبق إيضاحه. قال فلو اقتديت أيها المعارف في مثل هذه الأحاديث الضعيفة المشكلة المعاني بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى ثم تفسره تفسيرا لا ينقاس في أثر ولا قياس عن ضرب المريس والثلج ونظرائهم. طالبنا الكلام لك نقف عند هذه الجملة من حديثه وننتقل إلى كتاب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.